بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تطالب بالتركيز على قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين ووقف الإبادة الجماعية بحق أهالي غزة. الأمم المتحدة تؤكد أن الولايات المتحدة شريكة في جرائم الكيان الصهيوني بحق أهالي غزة. وفد حماس برئاسة هنية يختتم زيارته للقاهرة، ونتنياهو يعرض خطته لمستقبل غزة. طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التركيز على قرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة وقف الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك لأمير عبد اللهيان مع نظيره المجري في طهران، حيث ناقش الجانبان أهم القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وفي سياق تطورات الأحداث في البحر الأحمر وخليج عدن. أكد أمير عبد اللهيان أن توسيع نطاق الحرب إلى اليمن خطأ استراتيجي، وسيكون لليمنيين مواقف حاسمة في هذا المجال. واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة في اليوم 140 لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها على القطاع، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى. وارتكب الاحتلال مجزرة راح ضحيتها 40 شهيدا وأكثر من 100 جريح، سقطوا جراء غارة استهدفت 4 منازل في دير البلح وسط القطاع. كما كثفت قوات الاحتلال غاراتها على رفح وخان يونس جنوبية قطاع غزة، وفي رفح قصفت الطائرات ومدفعية جيش الاحتلال بشكل مكثف الأحياء السكنية المكتظة بالنازحين، حيث تم تدمير مسجد وسط مخيم الشابورة وتضررت المنازل المجاورة له. حول آخر مستجدات الأوضاع في غزة نستمع إلى الإعلامي أحمد السهمود من دير البلح وسط القطاع.
بداية نتحدث عن عمليات المقاومة الفلسطينية المستمرة من أقصى الشمال حتى أقصى جنوب مدينة خان يونس، حيث تتركز الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في كل محاور التوغل، تحديدا في المناطق الغربية لمحافظة مدينة خان يونس وأيضا المناطق الجنوبية لمدينة غزة، تحديدا في حي الزيتون، حيث أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أنها قد استهدفت دبابة صهيونية من نوع مركفة بقذيفة الياسين 105 في تخوم التوغل بمنطقة حي الزيتون جنوب مدينة غزة، بالإضافة إلى إعلان كتائب القسام أنها قد دمرت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في منطقة جسر الشيخ ناصر بخان يونس، وأوقعت طاقمها بين قتيل وبين جريح، وتدمير ناقلة جند أخرى بقذيفة الياسين 105 وفي تخوم التوغل أيضا في المناطق الجنوبية أو المناطق الغربية لمحافظة خان يونس. وقد أعلنت سرايا القدس أنها قد دمرت عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال المعارك المندلعة في المناطق الغربية لخان يونس وأيضا مناطق جنوب محافظة غزة. وأعلنت المقاومة الفلسطينية أنها قد أطلقت رشقة صاروخية نحو مناطق غلاف غزة، وأيضا دكت تجمعات وحصون العدو الإسرائيلي بقذائف الهاون، ما يعكس أنها لازالت مستمرة بنفس الروتين الذي كانت عليه منذ بداية عملية طوفان الأقصى. وفيما يتعلق بالمدنيين والقصف الإسرائيلي، لم يتوقف القصف منذ ساعات متأخرة من هذا المساء حتى هذه اللحظة على منطقة المحافظة الوسطى التي أتواجد بها حاليا، حيث قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل في منطقة الزوايدة ومنازل أخرى أيضا في منطقة دير البلح بشكل متزامن ومباغت وبدون أي سابق انذار. وقد وصل إلى مستشفى الشهداء الأقصى أكثر من 50 شهيدا خلال الساعات القليلة الماضية بفعل هذا القصف المتواصل والمستمر، بالإضافة إلى الجهود المستمرة للبحث عن مزيد من الشهداء تحت الأنقاض بفعل هذه المنازل التي استهدفت في منطقة دير البلح، وهناك مجازر بشعة تحصل الآن في قطاع غزة وأيضا في منطقة خان يونس في المنطقة. المناطق الغربية، حيث قصفت طائرات احتلال إسرائيل عدة مربعات سكنية نسفتها نسفا كاملا في حي الأمل. وفيما يتعلق بمستشفى ناصر الطبي، انسحب الجيش الإسرائيلي من المستشفى، ولكن قبل قليل تفيد وزارة الصحة الفلسطينية أن الجيش أعاد الدخول مرة أخرى بأربعة ناقلات جند أخرى إلى داخل مجمع ناصر، ولكن يعني قوات الاحتلال منعت الحركة من وإلى المجمع وكوادر المجمع بلا ماء وبلا شراب وفق تصريح لوزارة الصحة الفلسطينية.
قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إن الولايات المتحدة تختطف مجلس الأمن الدولي باستخدامها الفيتو 3 مرات ودعمها المطلق للكيان الصهيوني. وأكدت ألبانيز أن واشنطن جزء لا يتجزأ مما تقوم به إسرائيل في غزة بدعمها العسكري واستخدامها الفيتو في مجلس الأمن، ولذلك فإنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأعمال الإجرامية التي تنفذها إسرائيل ومنع المؤسسات الدولية من القيام بواجباتها. بدوره حضر فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا من أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد تمويل الدول المانحة في مواجهة الاحتجاجيات الإنسانية غير المسبوقة في غزة. نعتي كتيبة جنين التابعة للسرايا القدس فجر اليوم أحد قادتها الشهيد ياسر مصطفى حنون الذي ارتقى بعد استهداف مسيرة إسرائيلية مركبته في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة. كما استشهد الشاب سعيد رائد جرادات من وادي برقين في جنين متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها في إثر الاستهداف، ليرتفع عدد الشهداء إلى 2 نتيجة الاعتداء، بالإضافة إلى إصابة 14 آخرين. من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم معززة بعدد من الآليات العسكرية مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. أعلنت حماس أن وفدها برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة اختتم زيارته لمصر، والتي بحث خلاله الوضع بقطاع غزة وملفي تبادل الأسرى والمسجد الأقصى. وكان مصدر في حماس قد أكد أن الوفد أبدى مرونة كبيرة للتوصل إلى اتفاق، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم بسبب عدم إبداء الإسرائيليين موقفا واضحا بشأن وقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة. هذا ومن المتوقع أن يصل ويليام بينز مدير وكالة CIA إلى باريس اليوم للقاء مسؤولين قطريين ومصريين ومن الكيان الصهيوني لبحث سبل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى. قدم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو للمجلس الوزاري الأمني المصغر وثيقة تتعلق بسياسة اليوم التالي للحرب في غزة، وتتضمن الوثيقة احتفاظ كيان الاحتلال بحرية العمل في كامل قطاع غزة دون حد زمني، كما تتضمن إقامة منطقة أمنية داخل القطاع والإبقاء على إغلاق الحدود بين غزة ومصر، فضلا عن بند لإغلاق وكالة الأونروا وأن تحل محلها وكالات إغاثة دولية أخرى. أعلن حزب الله استهداف ثكنة معالي غولان الإسرائيلية برشقة صاروخية وثكنتي يؤاب وكيلة بعشرات صواريخ الكاتيوشا. إلى العناوين: طهران تطالب بالتركيز على قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين ووقف الإبادة الجماعية بحق أهالي غزة. الأمم المتحدة تؤكد أن الولايات المتحدة شريكة في جرائم الكيان الصهيوني بحق أهالي غزة. وفد حماس برئاسة هنية يختتم زيارته للقاهرة، ونتنياهو يعرض خطته لمستقبل غزة. في أمان الله.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. بإمكان مستمعينا الكرام في اليمن التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15260 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 19 مترا بذبذبة قدرها 15460 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 19 مترا وبالذبذبة 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة وقدرها 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أما بالنسبة لمستمعينا الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والسمعين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم أيها الكرام في لقائنا المتجدد الغدة السرطانية. أهداف وأبعاد التصعيد الإسرائيلي ضد سوريا محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام. من واقع هستيريا وأحباط ومحاولات بائسة للهروب إلى الأمام وإشعال حرب إقليمية تضع قوى المقاومة في حرب مباشرة مع قوى الشر الإمبريالية أملا بإطالة أمد الصراع الدائر في غزة توسيع رقعاته لكي يتخلص نتانياهو والجوقة الإجرامية المتطرفة معه من المستقبل الأسود الذي ينتظرهم بعد كل هذه الجرائم التي مني بها جيش الاحتلال على يد المقاومة. نشهد منذ عملية طوفان الأقصى البطولية التي كبدت وتكبد كيان الاحتلال هزائم وخسائر فادحة لم يشهدها طوال السنوات 75 من زرع الغدة السرطانية في قلب عالمنا الإسلامي، تصعيدا إسرائيليا خطيرا واستهدافات ربما تجاوز عددها أو تجاوز عددها أكثر من 13 عملية استهداف إجرامية، كان آخرها استهداف لمبنى سكني في منطقة كفر سوسة في العاصمة السورية دمشق بثلاثة صواريخ، وقد خلف هذا العدوان شهيدين وثلاثة إصابات. كما أكدت شبكة المراسلين أن المبنى المستهدف يبعد 20 مترا من مدرسة يرتادها أكثر من 500 طالب سوري، موضحا أن حالة من الرعب عامت الأطفال وهرع ذوي الأطفال لأخذ أطفالهم إلى البيت، وأدى هذا الاستهداف إلى تضرر لعدد كبير من السيارات أمام المبنى المستهدف. رغم أن الجهات الرسمية لم تحدد بعد طبيعة الاستهداف والأشخاص المستهدفين في هذه الجريمة، لكن الماكينة الإعلامية للعدوان راحت تفبرك الروايات الكاذبة وتزعم أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مبنى يتخذه الحرس الثوري الإيراني مقرا للتخطيط لعمليات المقاومة ضد هذا الكيان، وكذلك ادعت أن عددا من الضباط المستشارين الإيرانيين كانوا ضمن قتل هذا العدوان. المصادر الإيرانية أكدت أنه لا قتيل أو لا مصاب إيراني في هذا العدوان، ذلك لأن إيران ليس لها تواجد عسكري في العاصمة دمشق، وأن تواجد مستشاريها يقتصر على مناطق معينة في شمال وشرق سوريا وفي منطقة البادية، حتى أن القوات الإيرانية المتواجدة على الأرض السورية لا تتواجد في المناطق التي حررها الجيش السوري، وهذا يعني أن عمل هؤلاء المستشارين الإيرانيين سوف ينتهي بانتهاء الأزمة السورية، قد أنهم تواجدوا في مناطق سوريا بدعوة رسمية من الحكومة الشرعية في سوريا وفي مهمة لمحاربة الإرهاب المصنف عالميا، وفي حين أنه لا يحق لأحد كائن من كان أن يقرر للقيادة السورية من الذي يجب أن يساند القوات السورية ومن الذي يجب أن لا يساند. إذن ما هي أسباب وأبعاد التصعيد الإسرائيلي ضد سوريا؟ وما هي حقيقة التواجد العسكري والأمني الإيراني في سوريا؟ تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام. إذن ما هي الأهداف وأبعاد التصعيد الإسرائيلي ضد سوريا؟ وحقيقة التواجد العسكري والأمني الإيراني في هذا البلد، ولماذا يسعى الكيان الصهيوني لجعل سوريا ساحة لصراعها مع إيران، وحقيقة تتجنب تل أبيب خوض المواجهة العسكرية المباشرة مع طهران. هناك أيضا سؤال حول حقيقة التواجد الإيراني العسكري في سوريا، وإلى متى سيستمر هذا التواجد؟ هل يحق لأطراف حقيقة تحتل اليوم سوريا كالولايات المتحدة أو تشن عدوان مستمر عليها، وأن تقرر من الذي يجب أن يساند الجيش السوري، ومن الذي يجب أن لا يساند، ومن الذي لا يجب أن لا يتعامل مع سوريا أو بلد آخر طبعا، حتى بلاد أخرى؟ هل تشعر إيران بإرباك من التصعيد، أو إسرائيل تشعر بإرباك من التصعيد الإسرائيلي ضد مستشاريها في الأراضي السورية؟ وهل صحيح أنها سحبت هؤلاء المستشارين من سوريا؟ كل هذه التساؤلات إن شاء الله نضعها في عنوان حديثنا لهذا اليوم، لكن اسمحوا لي أن أتوقف عند المشاركات. طيب، قبل أن نتوقف مع تطبيق الواتساب والمشاركات التي وصلتنا ونقرأ جزء منها أو نستمع إليها، أتوقف مع ضيفنا الذي التحق بركبنا في هذه اللحظات، الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي من الأردن، يكون معنا في هذه اللحظات. دكتور سمير، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي العزيز.
حياكم الله دكتور، شكرا لحضوركم معنا وإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. عنوان الحديث حول أهداف وأبعاد التصعيد الإسرائيلي ضد سوريا. دكتور، كيف ترون الأمر؟ ما هي أسباب وأبعاد هذا التصعيد الإسرائيلي ضد سوريا؟ وما هي حقيقة التواجد العسكري والأمني الإيراني في سوريا كما يقال؟
يا سيدي، وقد تورط العدو في ما هو فيه الآن.
نعم.
بناء على ظنونه وأوهامه السابقة، الآن بعد كل وقائع طوفان الأقصى وتفرعاته وتبعاته، بات الأفق مسدودا أمام العدو الصهيوني وأتباعه من العرب المتصهينين. فهذا العدو في تركيبته لا يقبل الهزيمة، لا العسكرية ولا السياسية، ظنا منه أنه يقادر على تحقيق أوهامه التي سبق وأن أعلنها في القضاء على حماس وفي تحرير الأسرى، ولكن فشل في الوصول إلى عرين حماس بداية، لأنه كان يظن أن حماس كتلة صنمية، كتلة جامدة مختبئة في مكان ما، ناسيا أو متغافلا على أن حماس ضمير وحركة وعي، وعرينها شعبها، أهل غزة كلهم بجرحاهم وشهدائهم، هذا هو عرين حماس. فبالتالي الآن العدو يتخبط، يريد أن يجد حلا يضمن له شيئا من النصر ولو الشكلي. أوكي، فذهب إلى التفاوض، فواجهه محور المقاومة، النضال في غزة العزة وفي فلسطين وفي مشرقنا العربي، بدءا من اليمن السعيد، مرورا بعراقنا العظيم، وصولا إلى سوريا البطلة، مرورا إلى لبنان العظيم، أوكي، وصولا إلى فلسطين، هو محور واحد يمتد من مضيق هرمز إلى جبل طارق. هذا المحور المتكاتف المتضامن الذي يثق بمفرداته وببعضه البعض، لا يمكن أن يقدم للعدو ما يظنه نصرا عسكريا أو نصرا سياسيا. من أجل هذا أقول أنهم في معسكر الأعداء، الصهيو أمريكي، لأننا نحن نقاتل أمريكا ولا نقاتل إسرائيل، إسرائيل ما هي إلا بعوضة في هذا الصراع.
جميل.
فهو الآن يميلون نتنياهو المغامر وقطيعه في حكومته، يميلون إلى التصعيد هروبا إلى الأمام، هروبا نعم. إلى الأمام مما ينصرهم فيما لو تم وقف إطلاق النار أو عدم تحقيق النصر يعتد به. هم يملكون السماء، من يملك السماء يدمر على الأرض ويقتل. نحن نعم. نعرف أن هذا الثمن لابد كفلسطينيين أن ندفعه، وقبلنا أمم كثيرة دفعته راضية مرضية. الفيتناميين هذا الطاعون الأمريكي قتل في يوم واحد في فيتنام 50,000 ضحية، وقتل في اليابان هيروشيما وناغازاكي، وقتلوا في جزائرنا العظيم أكثر من 1.5 مليون شهيد. هم قتلة لا نستغرب عليهم القتل. فالأمور يا سيدي نعم. ذاهبة إلى التصعيد الحتمي إلى التصعيد الحتمي. يحاول نتنياهو
يعني دكتور الغريب في الأمر أنهم اتخذوا هذه السياسة، يعني حتى الولايات المتحدة الأمريكية تقوم ولا تقعد وتقول وتنادي بأننا لا نريد التصعيد ونطلب من كل الجبهات ضبط النفس، وهم الذين يعتدون الآن على الأراضي المختلفة، يعني في اليمن، في سوريا، في العراق، هناك يعني اغتيالات لقادة المقاومة، وهناك ضرب للمناطق السكنية والمدارس، وكذلك في بعض البلدان كسوريا كما رأينا في مؤخرا. كيف تفسر لنا هذا النوع من السياسة وهذا التصرف؟ يعني
هذا العدو مكار كذاب منافق، يعني هو يؤسس المؤسسات والمنظمات الدولية ويتنصل منها. محكمة الجرائم لم يوقع عليها. هو هذا يعني يستثمر في كل شيء ويكذب في كل شيء. صح. حتى الديمقراطية التي يدعون بها كذبة. في الحرب العالمية الثانية يا سيدي جمعوا كل الأمريكان من أصل ياباني وحطوهم في معسكرات، حاصروا أمريكان لا يعتبرونهم يعني مواطنين. هذا نظام عفن ونظام طاعون، وبالتالي هم يقولون ما لا يفعلون، زي ما بيقولوا سياسة الجزرة والعصا. يعني بيقول لك تعالى التفاوض، إن ما جيت بضربك بالعصا. هم يظنون أن محور المقاومة سيجثو على ركبتي. تفاجأوا أن الإرادة التي تجمع هذا المحور ويملكون أدواتهم وأوراقهم قوية في أيديهم. أردت الحرب فنحن لها، أردت السلم فنحن جاهزون وفق شروطنا وليس وفق شروطكم. أنتم تلعبون في ملعب قوة محور المقاومة.
نعم جيد. اليوم نرى بأنهم يعني يتدخلون في أمور حقيقة بعض الدول كسوريا، يعني هل يحق للولايات المتحدة أن تتدخل حقيقة في شؤون سوريا أو تشن عدوان مستمر عليها، أو أن تقرر من الذي يجب أن يساند الجيش السوري، من الذي يجب أن لا يسانده؟
يا سيدي هذا عهر سياسي وعسكري يمتلكه من يمتلك القوة.
نعم.
أعطني قوة تصبح لندن فلسطين. إياكم أن تثقوا بقوانين أو أنظمة ثبت يا أخوان، ثبت بالقطع. صح. يعني بما نعيش أنه هاي كلها هياكل نخرة، أعجاز نخل نخرة لا يعتد، يستخدمونها عندما يريدون، لأن المعايير ليست مزدوجة بل لها 70 رأس. المعايير عندهم يقيسون كما يريدون. ألم نقرأ اعترافاتهم في كل مواقع الصراع في العالم؟ اهتزوا لأوكرانيا، أين اهتمامهم بأوكرانيا الآن؟ لأن قاعدتهم المتقدمة هي في فلسطين، ليست إسرائيل التي تحكم أمريكا، بل أمريكا اخترعت إسرائيل. عدونا أمريكا وأداته في المنطقة
إسرائيل. نعم
نعم.
طيب دكتور، وأود أن أتساءل أيضا يعني فيما يخص ب يعني دول محور المقاومة منها الجمهورية الإسلامية في إيران، يعني برأيك هل تشعر إيران بإرباك من التصعيد الإسرائيلي ضد مستشاريها على الأراضي السورية؟ هل صحيح أنها لربما ممكن تسحب هؤلاء المستشارين من سوريا؟
يا سيدي يصح في هذا في هذه الجزئية القول، يعني على لسان إخوتنا في إيران.
نعم.
يا جبل ما يهزك ريح. أوكي. إيران ومحور المقاومة، إيران ومحور المقاومة يلعبون بأوراقهم بحكمة بالغة وبتؤدة بالغة وبرؤية شمولية. هم يجرون العدو، هم يجرون أمريكا ويجرون إسرائيل، العدو المنهك. إسرائيل تنهك في غزة العزة، ويجرون حكومة نتنياهو المرتبكة المنقسمة على نفسها.
نعم.
وعلى جبهة داخلية إسرائيلية متعبة متخوفة. إذا أردت أن تكملوا فنحن جاهزون لكم من مضيق هرمز ومضيق باب المندب والعراق وسوريا، ولكن نحن نلعب اللعبة الآن عض أصابع. محور المقاومة يتقن لعبة عض الأصابع. أردتوها فنحن لها، ولكن إحنا بنتسلى بيكم، إحنا أنتم الذين في ورطة، لسنا نحن الذين في ورطة. صرتوا تصيحوا مشان البحر الأحمر، وين البحر الأحمر؟
نعم نعم.
أوكي. وبالتالي لا نخشى، لا نخاف على محور المقاومة على الإطلاق. نعم. رغم أنف كل المشككين من المنطقة وخارج المنطقة، رغم أنف كل الإرهاب. هذا الضرب الآخر لحظة. أنا عشت حصار لبنان سنة 82. عادة اللحظات الأخيرة تشهد إجرام ليس مثله إجرام. هذا إجرام، ما يعملوه بسوريا هو لتخويف محور المقاومة وإجباره على التنازل ولو قليلا في مطالبه وشروطه التي تسمح للعدو في شيء من حفظ ماء الوجه.
طيب، وإذا أردنا أن نتساءل، يعني في اليوم 38% الآن نعيش في هذا العدوان الصهيوني والإجرام، الإبادة الجماعية لأهلنا في غزة، ما مرد حقيقة هذا الصمت المطبق العالمي؟ ونحن يوم أمس أيضا رأينا فيتو أمريكي لما قدمته الجزائر.
يا سيدي، يعني أبعد الكفر كفر؟ هذا يا أخي، إنهم يجرون إلى حرب دينية، هيك بصريح العبارة. إنهم يجرون إلى حرب دينية، يريدونها حربا دينية. أوكي، هذه استمرار للحروب الصليبية. وإلا كيف تفسر لي هذا الإجرام الأوروبي؟ ماذا جمع فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا؟ يخرب بيتهم، هذه حرب تذكرني بالحرب الصليبية.
صح.
هم الآن يأتون بغلاف ديني، ولكنها مصالحهم في المنطقة. هذه المنطقة ثرية، فيها الثروات وفيها الممرات وفيها هذه منطقة الحضارات، الحضارة الفارسية والحضارة السومرية والحضارة السورية، هذه منابت الأنبياء ومصر رسول الله إلى السماء، هذه بوابة السماء. هذولا الآن هم، تخيل عندما جاءوا في بداية طوفان الأقصى بصريح العبارة قالوها: لو لم توجد إسرائيل لأوجدناها. هم لهم مصالح يقاتلون من أجلها، ولا تهمهم أثمان، لأنهم لا يدفعوا الثمن، هم يخلون احنا ندفع الثمن. أمريكا لا تقاتل على أرضها، أمريكا تقاتل بغيرها وعلى أراضي غيرها.
نعم نعم، واضح. بارك الله بكم دكتور سمير أيوب، الكاتب والمحلل السياسي من الأردن، توقفتم معنا في هذه الدقائق. ألف شكر وتحية لكم دكتورنا الطيب.
شكرا يا سيدي لك ولضيوفك الكرام.
الله يعطيكم العافية، حياكم الله.
مستمعين الأعزاء، تحية طيبة. بإمكانكم متابعة آخر الأخبار ومقتطفات من برامج إذاعة طهران العربية، إضافة إلى متابعة بثنا الإذاعي المباشر عبر تطبيق التليغرام على العنوان التالي @تهران Arabic Radio.
عودة طيبة لكم من جديد أحبتنا في كل مكان عبر الغدة السرطانية، لقاؤنا الذي تستمعون إليه في إذاعتنا إذاعة طهران. نكون معكم، وطبعا نتوقف مع المشاركات أحبتنا الكرام. وإلى المشاركة التي بعثها إلينا الأخ عبد منصور داود من اليمن رسالة صوتية. أو واسم السامدي يستمع إلى رسالتك في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نعم سيدي الكريم، أهداف وأبعد تصعيد الإسرائيلي ضد سوريا له أسباب، لأن بنيامين نتنياهو عندما حصل عليه الضغوط من الداخل ويحصل له ضغوط من الخارج لوقف الحرب على قطاع غزة، قام وفكر بأن يقوم بالتصعيد ضد سوريا أو لبنان أو العراق لكي يتمكن بالإمداد الأمريكي بالأسلحة وأن لا يتوقف الحرب، وأنه يقول لهم إن العرب يقومون بضرب إسرائيل والمصالح الأمريكية. هذا الاتفاق مع بايدن لكي يحصل على تمديد للحرب من الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها في المنطقة بإسرائيل. هذا ما يقصد به نتنياهو. لبرنامج الغدة السرطانية إذاعة طهران العربية، عبد المنصور داود السامدي، اليمن.
أحسنتم أخي الكريم، مشكور على هذه الرسالة أبو باسم، نحييك ونشكرك طبعا على تواصلك الدائم مع أثير إذاعتنا. وإلى رسالة من الأخ الكريم والفاضل أبو محمد مهدي أيضا يشاركنا في رسالته، يقول: ألف تحية لك أخي مصطفى، لكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام، استمع إلى رسالتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن تصعيد إسرائيل ضد سوريا هو محاولة منها للخروج من مأزق العدوان على غزة، وأن التصعيد الإسرائيلي ضد سوريا أيضا هو هروبا من الهزائم الساحقة التي تعرض لها العدوان أو العدو الصهيوني على أيدي رجال الله، رجال المقاومة والجهاد الفلسطيني، وعدم تحقيق أي هدف لها أو ثني المقاومة الفلسطينية عن صمودها وصلابتها واستبسالها وتحقيق الانتصارات عليها. لبرنامج الغدة السرطانية إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي، اليمن.
أحسنتم أخي الكريم، بارك الله بك، من اليمن شاركتنا في هذه الرسالة الصوتية وفي لقائنا هذا. وإلى اليمن كذلك نبقى فيها، حيث طه سهيل من اليمن، طه سهيل، يقول الأخي الفاضل ويكتب لنا في مشاركته: تخبط وعجز وفشل من قبل الكيان هو نتيجة لما يتعرض له من هزائم على أيدي أبطال المقاومة في غزة، وكذلك ما تتعرض له السفن المتجهة إليه من استهداف من قبل القوات المسلحة اليمنية البطلة في البحرين الأحمر وكذلك العربية. شكرا جزيلا أخي الكريم، بارك الله بك على هذا التواصل والرسالة. الأخ الكريم من الشبوة سالم يكتب لنا: شكرا لكم ولنا الشرف، الله معكم ونحن معكم دائما. شكرا أخي سالم من الشبوة اليمنية على انضمامك إلى إذاعة طهران، والمشاركات إن شاء الله تستمر دائما. وتحية طيبة لأبو إبراهيم عبد الله ميرزا من البحرين، الأخ الكريم شيخ عبد الله، شيخ أبو إبراهيم عبد الله، بارك الله بك ونحييك نحن ونبارك لك أيضا مولد مولانا علي الأكبر سلام الله عليه. كل شكر والتحية لكم أحبائنا على ما تقدموه لنا من مشاركات. واضح أن الكيان الصهيوني يتخبط، ما يجعله حقيقة يعمل ويضرب ويستهدف حقيقة بلدان كسوريا، محور المقاومة في أي مكان كان، هو الذي يكشف ويبين لنا أنه مدى إيذائه حقيقة، تألمه مما يعني يجري ويحصل في هذه الأيام في عملية طوفان الأقصى وعمليات المقاومة التي لا زالت مستمرة، وهذا الكيان متخبط حقيقة ولا يحقق أي هدف من الأهداف التي أعلنها في بداية الحرب والعدوان على قطاع غزة. يقول يعني واضح سموتريتش أو المتطرفين الصهاينة الذين يذكرون بأننا حتى لو لم نحرر أي أسير أو أي رهين من الرهائن فنحن علينا أن نقضي على حماس. إذن القضاء على حماس منتهين منها، لا يمكن يعني هذه المسألة ولا تحصل هذه المسألة. حماس متجذرة في كل نفوس حقيقة أبناء غزة، أبناء فلسطين، حتى أحرار الأمة الإسلامية اليوم يقفون معها. فأنت لا تستطيع القضاء على حماس ولا تستطيع القضاء على فرق المقاومة، فاقتل ما شئت من أسراك من رهائنك لا يهمك. فالمقاومة صامدة ومستمرة حقيقة في أدائها الرائع في طيلة هذه الأيام، الشهر الخامس الآن نحن فيه، ولم يحقق كما أشرنا أي هدف من أهدافه، والتخبط واضح في كيان الاحتلال وحكومة الحرب لديه، والاستياء الواضح والتردي للوضع الاقتصادي والاجتماعي وسائر الأمور النفسية كذلك في داخل كيان الاحتلال. هذا ما يجعله ويؤدي إلى أنه يدخل في مسارات المفاوضات ويدخل في وقف إطلاق النار، لا بد له من ذلك، ولا يمكن الخروج من هذه المسألة إلا بانتصار إن شاء الله لمحور المقاومة ولأهلنا في غزة. وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا الغدة السرطانية. مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
We'll be right back. أهدت ولن تخلف وعدا لن نترك أحدا في الأسر هو فخر العرب وقائدهم هو سيدهم نصر الله يا الله يا الله احفظ لنا 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 نصر الله
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان
من شجرة الحكمة
قال مولى الموحدين الإمام علي عليه السلام التواني مفتاح البؤس وبالعجز والكسل تولدت الفاقة ونتجت الهلكة ومن لم يطلب لم يجد وأفضى إلى الفساد قال عيسى بن مريم عليه السلام للحواريين لي إليكم حاجة فإن عاهدتموني على أن تقضوها لي قلتها لكم فقال الحواريون قضيت حاجتك يا روح الله الأمر منك والطاعة علينا فقام عيسى عليه السلام وغسل أقدامهم واحدا واحدا فقالوا كنا أحق منك بهذا فقال عليه السلام إن أحق الناس بالخدمة العالم إنما تواضعت هكذا لكي تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم ثم قال عليه السلام بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبر وكذلك في السهل يثبت الزرع لا في الجبل قال الشاعر وما المرء إلا حيث يجعل نفسه ففي صالح الأعمال نفسك فاجعل قال بعض العلماء من الخذلان مسامرة الأماني ومن التوفيق بغض التواني قيل من نظر في عواقب الأمور سلم من آفات الدهور قال أحد الشعراء ولا ترهبن الفقر ما عشت في غد لكل غد رزق من الله وارد ومسك الختام قول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تهادوا تحابوا فإنها تجلب المحبة وتذهب الشحناء
Thank you. تحسسوا من أمر يوسف أنه لا في القصور يقيم أو يتنعم. أبي كربلاء أم ذي طوى يبكي دما، أم في المدينة عند فاطمة يلطم. فتحسسوا هل قد أتى في كل شيء قد بدا، ألا شممتم ريحه من كل صوب أو مدى. أيبيت جنبي في الفراش منعما، ويبيت جنبك كالحسين معفرا، وأنا مسرورا وقلبك داميا متقلبا بين الهموم كحيدرا. قل لي أيا خير الورى في أي أرض أو ثرى، ألك الأرائك أسند أم نام يوسف في العرى. قل لي أيا خير الورى في أي أرض أو ثرى، ألك الأرائك أسندت أم نام يوسف في العرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الصادقي. موضوع البحث هو الاستغراق في ذات الله سبحانه وتعالى. هذا ولكم منا خالص الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، صل على محمد وآله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. سكينة قال في حقها الإمام الحسين عليه السلام: أما سكينة فالغالب عليها الاستغراق في ذات الله. ما معنى كلام الإمام الغالب عليها الاستغراق في ذات الله؟ قبل لا أبين هذا، لا بأس من مقدمة. المقدمة خلنا ننظر إلى حالات آبائها وأجدادها، حالات الانقطاع إلى الله. أولا نبدأ بأمير المؤمنين جده، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، في المناجاة الشعبانية: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة. أمير المؤمنين اللي هو كان يسأل من الله: إلهي هبني صبرت على عذابك في دعائك، فكيف أصبر على فراقك. هذه حالات الحب وحالات التوجه والانقطاع معروفة في هذا البيت. ألم تأخذه الغشية من خيفة الله، يكون كالخشب اليابس، كما نقل ذلك أبو الدرداء حينما نظر إلى أمير المؤمنين وقد صف قدميه وأخذ يصلي إلى أن خر مغشيا عليه. يقول: أنا قلت يمكن مات، فأقبلت إلى دار الزهراء وقلت لها: سيدتي مولاتي عظم الله لك الأجر أنه لقد قضى نحبه أمير المؤمنين. فسألته كيف؟ قال كان يصلي ويناجي ربه ثم خر كالخشب اليابسة. فقالت هذه الغشية التي تأخذه من خشية الله تعتريه من كل ليلة على كل يقول رجعت نضحت عليه شيء من الماء أفاق. هكذا كان أمير المؤمنين. فالحسين صلوات الله وسلامه عليه كان يحيي عامة لياليه، كان يحيي في الصلاة وفي التهجد وفي الدعاء والتضرع، وهو كان يحيي عامة الليالي، وكان يناجي ربه وهكذا كأبيه، حتى سئل ما أكثر خوفك من الله الإمام الحسين، فقال لا يأمن في يوم القيامة إلا من خاف الله في دار الدنيا. ألم تقرأوا في دعاء عرفة هذه الحالات وهذه المناجات؟ كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ أم متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ أم متى بعدت حتى تكون الآثار هي الموصلة إليك؟ عميت عين لا تراك ولا تزال عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل في حبك نصيبا. حالات انقطاع، حالات المحبة مع الله، بلا شك العامل الوراثي يلعب دوره. سكينة هي ابنة من؟ ابنة الحسين. هكذا بالنسبة إلى الإيمان وإلى التقوى وإلى الصلاح، بلا شك العامل الوراثي يلعب دوره. فإذا مو غريب أن نسمع من الإمام الحسين وهو الإمام المعصوم حينما يقول إن ابنتي سكينة الغالب عليها الاستغراق في ذات الله، يعني حالات من الانقطاع من العبادة من التوجه بقلبها إلى الله سبحانه وتعالى. أمها الرباب، هذه الرباب التي في الحقيقة ضربت المثل الأعلى في المحبة الصادقة لزوجها لأبي عبد الله لسيد شباب أهل الجنة، الرباب التي في الحقيقة لما جرى ما جرى على الإمام الحسين في عاشوراء وفي يوم كربلاء، نعم الطاغية سألها رأس من هذا؟ ما كلمته. رأس من هذا؟ ما كلمته. إلى أن أقسم عليك بحق هذا الرأس الشريف، رأس من هذا؟ هنا قالت هذا رأس المولى ولا خير في الحياة من بعده. ثم قالت وا حسينا ولا نسيت حسينا، أقصدته أسنة الأعداء، قتلوه بكرب غادروه بكربلاء صريعا لا سقى الله جانبي كربلاء. هذه الرباب التي آلت لا تستظل تحت ظل بعد أن شاهدت الإمام الحسين على أرض كربلاء، لما رجعت إلى المدينة نعم أمرت البنا أن يرفع السقف، وتأسيا ومواساة لأبي عبد الله الحسين، وكانت كثيرة الدمعة وكثيرة البكاء، حتى من كثرة البكاء جف الدمع. سألت جارية عدها أكو شيء يسيل الدمعة؟ وهذا إن دل على شيء إنما يدل على حبها الصادق للإمام الحسين ومعرفتها بثواب الدمعة على سيد الشهداء. فقالت لها السويق يسيل الدمعة، فقالت اعملي لنا سويقا، فكانت تعمل لها حتى تكثر من البكاء على سيد الشهداء. وخطبها الأشراف لما رجعت إلى المدينة فامتنعت من أن تتزوج، وكان يسمع منها نعم إن الذي كان نورا يستضاء به بكربلاء قتيل غير مدفون صبط النبي، جزاك الله صالحة عنا وجنبت خسران الموازين، تالله لا أبتغي صهرا بصهركم حتى أغيب بين الرمل والطين. وفعلا ماتت كمدا بعد سنة من رجوعها إلى كربلاء أسفا على أبي عبد الله، سنة أو سنتين بعض الروايات التاريخية. لكن الرواية والقول اللي يقول أنها بقت سنة كاملة على قبر الحسين. حقيقة هذه بعض المحققين يضعف هذا القول، لأن الحوراء زينب مكلفة بحماية وكفالة الأيتام ونساء الحسين، فمو معقول الحوراء زينب تمضي إلى المدينة وتترك الرباب لوحدها عند قبر الحسين، فهذا ضعفه بعض المحققين اللي عندهم باع في هذا الفن. على كل هذا بالنسبة إلى والدتها الرباب اللي هي